بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير الآيات إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له، إن كنت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية في قوله على الذين يطيقونه، ما المقصود بقوله يطيقونه؟ أي يستطيعون صيام. نعم، هل هي محمولة على من استطاع بمشقة؟ يعني على كل مستطيع، هكذا كون هذا هو الصحيح فيها وعليه الجمهور. كل مستطيع كان متخيرا، كان مخيرا بين الصيام وبين إطعام عن كل يوم مسكينا. من حمل الآية على أن المقصود يطيقونه أي يتكلفونه فليس بصحيح، فالآية ظاهرة في أن المقصود بها المستطيع، ويدل عليه أيضا سبب النزول، أو يدل على ذلك أيضا حديث سلمة بن الأكوع، فقد فعل الصحابة بذلك، فمنهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وثبت أيضا عن ابن عمر في البخاري أنه قال بذلك أنهم كانوا مخيرين ثم نصفوا. فما يتعلق بالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصيام، فما الحكم فيهم؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، عملا بما جاء عن الصحابة كالفتية بذلك ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وقيس بن سعد وآخرين، وأهل العلم عامتهم على ذلك، إلا أنهم اختلفوا هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب، والأقرب عدم إيجاب ذلك لعدم وجود نص صريح في ذلك على في إيجاب ذلك، فإن الله ألزم الصوم على المستطيع، فنفهم من ذلك أن من لم يستطع الصيام لا يجب عليه الصيام، فكيف نوجب عليه الإطعام؟ والإطعام إنما هو أولا لا دليل عليه، ثانيا في بدء الإسلام كان بدلا عن من كان قادرا، ويفهم من الآية أن من لم يكن قادرا في بدء الإسلام فلا صيام ولا إطعام، لأنه أمر المطيق للصوم بالصوم أو الفدية، ففهم مفهوم الآية أن من لا يطيق الصيام فلا صوم عليه، ويبنى عليه أيضا أنه لا فدية عليه. على كل الأقرب أن يقال الاستحباب فقط لفتوى الصحابة الواردة في المسألة، ولا يصل إلى حد الوجوب، والله أعلم. وعلى هذا جمع كبير من أهل العلم. المرضع والحامل أتلتحق بالشيخ الكبير العاجز وكذلك المرأة العجوز؟ اختلف أهل العلم فيهما، والصحيح فيهما أنهما عذرهما طارئ ليس مستمرا كالشيخ الكبير العاجز والمرأة العجوز، وعليه فيكون حكمهما حكم المريض المرأة الطارئ فعدة من أيام أخرى، فإذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو جنينها أفطرت وتقضي متى ما استطاعت القضاء، لأنه شبيه بالمرض، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لهما بالفطر وقرنهما بالمسافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن المسافر والحبلة والمرضع الصوم، مع أن الوضع عن المسافر إنما هو وضع أداء لا وضع قضاء، هل على المسافر القضاء أم لا؟ نعم، فدل على أن الوضع المذكور في الحديث عن الحامل والمرضع إنما هو وضع أداء، وأما من حمله على أنه وضع وضع عنها بالكلية فلا أداء ولا قضاء؟ فيجاب عنه بأن الله قد قرنها بالمسافر، والمسافر عليه عدة من أيام النفر. وقد قال بعض العلماء عليهم الفدية ولا صوم عليهم بالكلية، وجاء عن ابن عباس وابن عمر. وقال بعضهم عليها الفدية مع القضاء، تقضي أيضا وتفدي. وبعضهم فرق بينما إذا خافت على جنينها فعليها الفدية، وإذا خافت على نفسها فلا فدية عليها. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنها عليها القضاء ولا فدية عليها، سواء الحامل أو المرضع، لهما أن يفطرا ويقضيان ولا فدية عليهم، فلا دليل على الفدية. بقي إذا استمر بها الحال سنوات متعددة حتى تراكمت عليها، مرة حامل وسنة مرضع، ثم وهي ضعيفة أيضا ما تتحمل الصيام مع الإرضاع ولا مع الحمل، فمرة تحمل ومرة ترضع، فتراكمت عليها، فكيف يعمل؟ هل تبقى تنتظر سنوات؟ وما تتراكم عليه 6 سنوات 7 سنوات؟ الأقرب في هذه الصورة أنها يعمل بفتوى ابن عباس وابن عمر، فتحمل فتلحق بالشيخ الكبير العاجز، تطعم عن كل يوم المسكين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تلزم بقضاء 7 سنوات أو 7 أشهر 10 أشهر وهي تفطره، يشق عليها. نفس الحكم، تطعم كما يطعم الشيخ الكبير العاجز على سبيل الاستحباب أيضا. والجمهور على النوع على سبيل الوجوب. إذا كانت ما زالت أيضا مرضى يشق عليها. إذا استطاعت أن تفرق بينهما ولا مشقة فلا بأس، لكن إذا استمر بها الحال على العجز أيضا، ما زالت أيضا مرضع، ما زالت ترضع وما زالت حامل، فإلى متى التأخير؟ وهذا شيء في عنقها تحب أن تبرأ منه، فلا بأس أن يعمل بحيث ابن عباس وابن عمر. وأما إن كان كما ذكرت تستطيع مثلا بالشهر أن تصوم اليومين والثلاثة والخمسة، فنعم يلزمها أن تقضي متفرقا ولا تنتقل إلى الإطعام. في بعض الأماكن ما تجد الحليب هذا الصناعي، ما يعتمد لا عليها، ربما يتعدها في هذا السن أكثر. ونعم وليس لها أن تمنعه من لبنها، فقد يكون متعلقا به ما يجد إلا لبنها. وعلى كل لا شك أن يعني سد هذا الباب أولى يعني بقدر الاستطاعة، لكن عند الضرورة وعند عدم القدرة تلحق بالشيخ الكبير العاص ويعمل بأثر ابن عمر وابن عباس في المسألة. وبعض النساء تأتي تسأل، ربما بعد يعني تقول استمرت 10 سنوات ما بين إرضاع وحمل وصارت كبيرة في السن، يشق عليها القضاء. فمثل هذا يعني تؤمر المرأة بهذه الصورة أنها تطعم عن كل يوم المسكين. هو في نفس السنة، ما يتأخر إلى الذي بعدها إلا إذا كانت معذورة أو كان الرجل معذورا عنده أمراض ما استطاع فلا بأس أن يتأخر. يحصل كثير عند الناس، ومن كان معذورا فلا شيء عليه، ومن لا عذر له يأثم أن يأخر القضاء حتى يدرك رمضان. المريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصيام، معنى المزمن ما معنى مزمن؟ مستمر فيه ما يرجى برؤه، يسميه العلماء مرض لا يرجى برؤه. كيف يصنع؟ نعم، أهل العلم ألحقوه بالشيخ الكبير العاجز فيطعم عن كل يوم المسكين. ولو أنه قدر بعد أن كان يظن من نفسه أنه لا يستطيع، مرت عليه أشهر فاستطاع، أعانه الله فاستطاع الصيام، هل يجب عليه القضاء؟ هل اقترب أنه ما أنه يلزمه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام له، وقد تبين أن إطعامه الأول إنما كان بناء على ظنه، وتبين أن ظنه لم يصب. وقال بعض العلماء قد أدى الإطعام فلا صوم عليه، والأقرب أن يعمل بعموم الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عليه أن يقضي. إذا استطاع أن يقضي متفرقا بيسر، وإلا اكتفى بالإطعام. إذا كان يسيرا عليه أن يفرق بينها ويقضي قضى، وإن شق عليه وجد في ذلك المشقة فالإطعام كافي. المجنون عليه الصيام، فعن القلم عن ثلاثة. المختلط شبه مجنون، كبر في السن فصار لا يميز ما هو الصلاة ولا الصيام، كذلك فقد عقله في حكم فاقد العقل، وإن كان يعقل بعض الأشياء وبعض ما يعقل مختلط، فهذا أيضا رفع القلم عنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن نزل في رمضان، وهذا أمر لا شك فيه، فما هو الجمع بين هذا وبين ما نعلمه جميعا أن القرآن نزل متفرقا على 23 سنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيه جوابان لأهل العلم، الجواب الأشهر ولا صح ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثبت عن ابن عباس بالإسناد الصحيح وله حكم الرفع، ثم نزل مفرقا على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة، وهذا الجواب الأشهر عليه أكثر أهل العلم. الجواب الثاني أنه ابتدأ التنزيل في رمضان، ابتدأ التنزيل في رمضان، فقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل من القرآن كان وافق رمضان. أشار إلى هذا القحطاني مر علينا في النونية قال وبداية التنزيل في رمضان، وهذا ما عندنا عليه دليل. الأول عندنا في أثر مرفوع أثر عن ابن عباس له حكم الرفع، وهذا ما عندنا دليل أن اقرأ باسم ربك نزلت في رمضان، إنما أراد أن يجمع بين الأدلة بذلك. بداية قوله تعالى شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن حملوا على أنه بدأ نزوله في رمضان، جمعا بين ذلك وبين ما هو معلوم أنه نزل مفرقا ومنجما على 23 سنة.
ليلة القدر،
بداية التنزيل في رمضان. نعم، إن أنزلناه في ليلة القدر، هو نفس الإشكال، يعني بداية التنزيل، يعني الآن هل بدأ في ليلة القدر، وافق أنه في الغار في ذلك الوقت ليلة القدر، هو سيحمله على هذا القحطاني ومذهب مذهبه، لكن نحن نقول المراد إنزاله جملة واحدة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ليس المقصود ابتداء تنزيل، إنما المقصود إنزاله جملة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في شهر رمضان. جاء حديث أن الكتب السماوية المشهورة الزبور والتوراة والإنجيل نزلت في رمضان كلها. جاء حديث عن واثل بن الأسقى عند أحمد وغيره أن بعضها نزلت لست خلت من رمضان، وإحداها لثلاثة عشر خلت من رمضان، وبعضها لسبعة عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن في ليلة القدر أو نحو ذلك. الحديث في إسناد أبو العوام القطان عمران بن داور، مر علينا في بعض الأحاديث في المنطقة، ما حاله؟ ضعيف على الأصح فيه، اختلفوا فيه الأصح تضعيفه. الشيخ الألباني يرى تحسين حديث هذا الرجل فحسن حديثه، ولا يوجد له من الشواهد ما يقويه. جاءت أحاديث أخرى واهية، جاءت أحاديث أخرى وهي كلها ما تصلح للتقويه، عن أبي ذر وعن ابن عباس وآخرين، كلها واهية فيها من هو متروك أو كذاب أو منكرة غير محفوظة. إذن أصح ما في الباب حديث واثل بن الأسقع فيه أبو العوام القطان، الراجح ضعفه. فعلى ما نستطيع أن نثبت أن الكتب السابقة نزلت في رمضان، فنقول الله أعلم بوقت نزولها. وأما القرآن فالآية صريحة في ذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ألم يقل الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر؟ فهل كان في رمضان أم في ليلة القدر عندك؟ في ليلة القدر أو في رمضان نزوله؟ في ليلة القدر، ما هو في رمضان. نعم، ليلة القدر هي في رمضان. استدل أهل العلم بهذا على أن ليلة القدر في رمضان قطعا، دليل مركب من الدليلين، ليلة القدر في رمضان قطعا. وضعفوا قول من قال إنها قد تأتي في غير رمضان، لأن الله عز وجل ذكر أن نزول القرآن في ليلة القدر، وذكر أن نزول القرآن في رمضان، دل على أن ليلة القدر في رمضان فقط، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في رمضان فقط. فماذا عن قول عبد الله بن مسعود من يقم السنة يصب ليلة القدر؟ من يقم السنة كاملا، يعني يقوم جميع السنة، يصب ليلة القدر. هل هذا حق أن من قام السنة يصب ليلة القدر؟ بلا شك. ما حال أثر أولا عن ابن مسعود؟ من أخرجه؟ من ذاك توفيق؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فماذا، هل نفهم من هذا أن ابن مسعود يرى أنها في غير رمضان، أن قد تأتي في غير رمضان؟ ماذا قال أبي بن كعب لما بلغه قول ابن مسعود؟ عندك توفيق. قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، يعني إنما أراد أن الناس يقومون كل الليالي. قال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس وقد علم أنها في رمضان، وإنها في العشر الأواخر من رمضان. ثم أقسم أبي بن كعب وحلف أنها كانت ليلة 27. وهي قد تأتي في ليلة 27 وقد تأتي في غيره كما هو معلوم. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد أن المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ليلة القدر في ليلة كم؟ 21 ومطرت السماء تلك الليلة. وجاء من حديث عبد الله بن أنيس في مسلم أنهم أصابوا ليلة القدر متى؟ في ليلة 23. إذن تتنقل، ولكن أرجى ما تكون في ماذا؟ في ليلة 27. أرجى ما تكون في ليلة 27. ما دليل أنها أرجى ما تكون في هذه الليلة؟ حديث ابن أبي بن كعب أنه كان يحلف لا يستثني أنها في ليلة 27، وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامتها أنها تطلع صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ما معنى لا شعاع لها؟ أي ما يكون قويا، ضوء خفيف هادئ لا قوة فيه. وأيضا من الأدلة في أنها أرجى الليالي أن يستحضر حديث ابن عمر في قصة الرجل الشيخ الكبير، قال يا رسول الله إني شيخ كبير يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها بليلة. قد قال عليك بالسابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسابعة. وأيضا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قام في ليلة 27 من أول الليلة إلى آخرها، وجمع نساءه وأولاده، جمع نساءه وخدمه وحشمه، وصلوا جميعا حتى خشي أن يفوت الفلاح. هل هي في الأوتار أو قد تأتي في الشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فالأمر الأول يفيد التماسها بالشف، يفيد التماسها بالشف، ولكن زاده صلى الله عليه وسلم تحديدا الأوتار، ولأنه قد قد يختلف في بعض السنوات الرؤية، فينبغي أن يجتهد في العشر كاملا. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه هي الآية الناسخة للتخير المتقدم في الآية قبلها. ما معنى شهد؟ حضر ذلك، أي حضره الصيام وهو مقيم قادر على الصيام مكلف به. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كرر الله سبحانه وتعالى ذكر المريض المسافر أولا لتأكيد الرخصة، ثانيا لأنه في الآية الأولى كان على التخير، بعد أن أمر به أمرا مؤكدا في صيامه كرر ذلك حتى لا يظن أن الرخصة بالإفطار بالسفر المرض، إنما هو في الحال الأولى حيث كانوا مخيرين. فكرر ذلك أنه أيضا بعد العزم على الناس بالصيام ما زالت الرخصة للمريض والمسافر. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي هذه الرخصة التي حصلت إنما هي من تخفيف الله سبحانه وتعالى على الناس. ويستفاد منه أن من شق عليه الصيام لعارض آخر حتى خشي عليه فله أن يفطر، كما تقدم الإشارة إلى ذلك. قوله تعالى ولتكملوا العدة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن في شعبان وفي رمضان الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال، وإن غم فعلينا إكمال العدة 30 يوما. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ما يتعلق بالتكبير له وقت آخر في الكلام عليه، فإنه من أحكام العيد. يقول من وصل ريقه إلى شفتيه ثم عاد إذا خرج إلى خارج الشفتين ثم عاد يفطر، وما إذا كان ما زال ملتصقا بفمه فلا يفطر. يقول زيادة في القنوت على حديث الحسن ما حكمه؟ أولا ما يتعلق بقنوت الوتر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر معين، وحديث الحسن بن علي الراجح أن كلمة في قنوت الوتر لم تثبت، زادها أبو إسحاق السبيعي ولم يذكرها شعبة وآخرون من الرواة، فالصحيح شذوذها. وأما القنوت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر في حديث قط، ولذلك فالأقرب أنه ما يقنت باستمرار إنما يكون نادرا. ولكن قلنا مشروعية القنوت لفعل الصحابة، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت، وثبت عن ابن مسعود، نعم عن ابن عمر، لا سيما بعد النصف من رمضان، فقد ثبت من فعل الصحابة فلا ينكر فعله، لا سيما إذا احتاج إلى الدعاء بما يحتاجه الناس من النوازل. فعلى هذا فما عندنا دليل على تحديد حديث الحسن، وقد ثبت عن عمر أنه كان يقنت بكلمات أخرى غير الواردة بحديث الحسن، ومع ذلك فحديث الحسن من الأدعية الجامعة التي لا ينبغي أن يترك مثله، سواء في السجود أو في القنوت أو في أوقات استجابة الدعاء، فهو من أفضل الأدعية لما جمع في كلماته من خيري الدنيا والآخرة، ومن تأمل تلك الكلمات علم ما فيها من الخير، وينتقى أيضا من الكلمات المباركة الجامعة التي ينتفع بها الناس بالدعاء. وأما التطويل الزائد الذي قد يدخل المشقة على الناس، وكذلك الترتيل الزائد، نعم ترتيله كترتيل القرآن والخشوع فيه والبكاء، هذا لم يثبت عن السلف فينبغي تركه، لأن لا يتكلف ترتيله كترتيل القرآن، ولا أيضا يطال فيه ولا يطال فيه. عند الثناء على الله في كلمات الحديث الحسن، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى، هذا ليس دعاء، هذا ثناء على الله، فيسكت الإنسان في هذه الكلمات، وإذا أمن في الأخير بناء على الدعاء كاملا فلا بأس، وإذا أمن عند هذه الكلمات أيضا بالنية عن الدعاء السابق فلا بأس إن شاء الله، والأفضل أنه يسكت في هذه الكلمات، وإن دعا وإن أمن في آخر الدعاء فلا بأس، باعتبار الدعاء المتقدم كاملا مع الثناء الموجود فيه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله له شرح على حديث الحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.